ربطوا تلك الروايات المكتوبة
والمفتعلة بالآيات المتعرضة لقصة نبي أيوب وأنه ابتلي. وأما نفس الآيات فليس فيها شاهد على صدور معصيتنا أو خطيئتنا يرتكبها نبي أيوب أبدا، لا توجد دلالة في الآيات أبدا. وأما الآيات خالية من كل ذلك فواضح، لأنه أقصى ما يمكن أن يقال أنه جاء في قوله، يعني قول نبي أيوب: ألا مسني الشيطان بنصب وعذاب. شيطان يعذيه في جسده، وشيطاني أنه أذب. أما شيطان فلا يعذي نبيا أو وسيئا، هذا التزم به سيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، أنه الله تعالى لا يسلط شيطان على بدن صالحين من أوليائه. ولكن كما أفاد المجلسي رضوان الله تعالى عليه في التعليق على كلام سيد عالم الحدام، أفاد المجلسي في البحار في جزء 12 حسب الظاهر فما ذكر في قصة النبي أيوب، قال أنه لا شك ولا ريب، مضمون كلام مجلسي: لا شك ولا ريب في أن الله سبحانه قد ترك للشياطين الإنس التسلط على أجساد أولياء الله، وإلا من أين كان قتل الأنبياء وقتل الرسل وغير ذلك من المصائب التي نزلت على صالحين من عباد الله الأنبياء، سجن نبي الله يوسف وكذلك نبي الله دانيال وغير أنبياء زكريا ويحيى، هؤلاء كلهم قتلوا واستشهدوا بفعل شياطيننا أنت. ودار أنه شياطين الإنس يتسلط على أجساد الأنبياء والأولياء، وشياطين الجن لا يتسلط، تفرق بينهما، هذا ليس له دليل. بل إضافة من خادم الطلبة إلى هنا، كان ملخص كلام المجلسي قدس سره في البحار في قصة النبي تعليق: لا شك في أن الشياطين الإنس إنما تعمل بتحريض من شيطان والإبليس، كأنهم عبادة الشيطان، يعني يطيعون الشيطان. أرمان لا تعبد الشيطان يعني لا تطيعوه. فكل مجرمين في مرحلة من مراحل يخضع لطاعة الشيطان فيرتكب المعصية، قد في بعض مراحله يتقي عن الشيطان ويصير أشعر من الشيطان، والشيطان يصبح هذا أهون من عنده ذاك مطلوب آخر. ولا هذا
المراحل الأولى
كل الشياطين، كل الظلماء، كل المفتدين، كل المذنبين من بني بشر كلهم يفعلون ذلك طاعة للشيطان الذي هو توعدنا وتوعد أبينا آدم، أبانا آدم فيها، لأنه سوف هذا يذل عباد الله سبحانه، يذل أولاد آدم. فالنتيجة أنه ما أفاده علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء من أن الأنبياء لا يتسلط الشيطان على أجسادهم، هذا لم يكن عليه دليل، بل دليل على خلاف ذلك، حيث دليل خلاف ذلك هذا مني من خادم الطلبة، وهذا دليل خلاف ذلك، وهو أن ما يفعله البشر بالأنبياء والأولياء طاعة للشيطان، وعليه يصبح هذا خادم الشيطان مسلطا على أولياء الله، على أنبياء الله، على الأئمة الصالحين، فكيف هو لا يسلط؟ فهذا ما عليه. هذا جانب. يبكى كلمة العذاب مصني بنصب وعذاب. نصب قلنا التعب مع الاضطراب النفسي، هذا كما قلنا في التفسير، في تفسير هاي الكلمة هذا في الجلسة السابقة. العذاب قالوا عذاب يكون عقوبة على عمل، فالله لابد عياذ بالله النبي على أيوب من ارتكب عملا فعوقب على ذلك العمل بما نزل عليه من المصائب والمحن، فاقتل أهل، فاقتل أولاد، فاقتل مال، فاقتل الصحة، فاقتل هذا، بل السمعة ظاهرية هذا في الناس والعظم، وكذلك شماتة العداء ونحو ذلك، هذه كلها هذا عبر عنه في كلام النبي الأيوب بالعذاب. عذاب هو جزاء سيء، عمل سيء. ولكن التأمل في كلمة العذاب هذا من حيث أصل وضع اللغوي هذا يستفاد من ذلك، ليس في معنى لفظ العذاب هذا المعنى داخل هذا العنصر داخلا، وهو أن يكون معاجزات على عمل السيء، بل نفط الضرب والعذاب والعذية ونحو أنواع العذاب هذا سمي عذابا، وعذاب معقود هذا من العذب، يعني كأن هذا العمل يسلب من الإنسان عذوبة الحياة، عذوبة الراحة، ولذلك سمي عذاب. وعذاب من عذب، عذب معنى هو حلاوة، وكيف معنى عذاب والحلاوة كيف يجتمعان؟ هذا فمعناه أنه شئت أن هذا العمل الذي يوجب أن يسلب من الإنسان راحة وعذوبة الحياة وعذوبة الصحة وعذوبة الراحة هذه تسمى سمية بذلك عظاما. وهناك مختلف هذا آراء فيها، ذكر هذه الآراء بل الشيخ الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن، ليس في شيء من هذه الآراء ما يثبت أن العذاب ما له مجازات على سيء الأعمال. فإذا عذاب ليس كلمة العذاب ظاهرة أو دالة على أن نبي الأيوب عليه بالله كان قد ارتكب شيئا من المهذورات فعوقب فجوزية على ذلك العمل السيء بما نزل عليه من المصائب والمحن. فإذا لا يوجد في الآيات القرآنية المختصة والمرتبطة بقصة نبي الأيوب لا يوجد في ذلك شيء يدل على صدور شيء من المعصية بل ولا ترك الأولى من نبي الأيوب، حتى تربط هذه الروايات السخيفة التي سوف نقرأ بعضها هذا من كتب هذا هؤلاء، بل مع العصب الشديد بعض هذه الروايات موجودة عندنا في كتبنا عندنا حسب ما أتذكر يذكره المجلسي رضوان الله تعالى عليه. والغريب هم من يعلق عليه، هذا بعد أغرب، هذا من يعلق عليه أنه بل النبي الله قال لنبي الله أيوب تدري ليه سويت بك الشكيل عليه الله الله أنت تعلم، قال أنت عليه بالله استغفر الله داهنت فرعون من الفرعون، فرعون كان لقب مو كان اسم هذا شخص، فرعون أنت داهنت فرعون لخاطر قاعت مالتك وقاعتك كذا، يعني لينت الكلام وكذا. حسب ما أتذكر يروي ميسي هذه الرواية من بل هذا لك من كتب الراوندي، أحد كتب الخرائج والجرائح هذا من هذا الكتاب للراوندي يروي ميسي هذه الرواية ولا يعلق عليه، وهذا حسب وجود هذه الرواية في كتبنا عجيب، وسقوط الميسي عنه عجيب. مع أن الميسي لعل عذر الميسي لعل إنسان يكون ندور عذار لهؤلاء العظماء أنه ضمن نقل هذه الرواية نقل روايات متعددة قبل هذه الرواية وبعد هذه الرواية، قلنا في جزء 12 منها هذا طبعا حديث أبو 110 مجلدات هناك يذكر روايات من الأئمة أن نبي الأيوب ابتلي وابتلي وابتلي من دون ذنب. هاي كلمة من دون ذنب ارتكب. ذكر روايات توجد فيها هاي كلمة يعني أنه ابتلي بدون ذنب قبل هذه الرواية وبعد هذه الرواية. لعل المجلسي رضوان الله تعالى عليه اكتفى كل هاي الروايات هذا جواب. أنا هذه هي الرواية ولكن على كل حال لكن وجودها ما كانت داعية تنقل هذه الرواية. لكن عذر هؤلاء المحدثين رضوان الله تعالى عليهم أنهم سعوا في حفظ التراث في حفظ الروايات ما نفهم سقيم صحيح. هذا شغلك أنت أنت يا نجفي في النجف هاي شغل هذا سوق النجف العشر. هناك ينتقدون الرواية يقبلون صحيحة ويرفضون الفاسدة ذاك شغله هذا طالب العلم نجفي بني. ولكن شغل المجلسي شغل الراوندي نقل ما وصل إليه.
لا لغرائز شخصية أطلق رواية نجر من كتب العام عند قاعة كانت خافة أن يأخذها سلطان قاعة مالك ملك ملك شخصي هذا المصيبة إلى نبي
أما مطايبة الكلام هذا علم لحفظ دماء المسلمين ولحفظ الدين هو تقي بعينه هذا ما لكن لا لحفظ ماله الشخصي فقط لحفظ ماله الشخصي هاي مش لي بس هنا مو نفس بس ما اسمع بس ما هذا لا يصير من هذا مداهنة الظالم وهو كان يظلم على العباد ولين كلامه حتى لا لا يصير من ذلك من عرض شيء من أنبال شيء من كذا على كل حال بل هذا. وهناك بعض الروايات نقلها ابناء العم هذه بعض هذه الروايات نقراها من كتاب الدر المنثور في التفسير بالمعثور للسيوطي عليه ما يستحقه بل اخرج ابن عساكر يعني هذه روايه ذكرها هاي السيوطي هذا في تفسير سوره الانبياء ضمن هذه هاتين ايتين او ثلاث ايات التي وردت هذا في قصة مختصة بقصة نبي الله أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أحكم أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بل هاتين آيتين ورد في ضمن روايات قال وأخرج وأخرج ابن عساكر طبعا الذي ابن عساكر يطلع من عنده بل ابن عساكر عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وآله على عياذ بالله قال الله سبحانه لأيوب تدري بما ما جرمك إلي حتى ابتليتك قال لا يا رب قال إنك دخلت على فرعون فداهنته فداهنت عنده في كلمتين. هذه الرواية قلنا هذا موجود حتى ملشي قلنا ذكره هذا لكن عن خرائج وجرائح للراوندي لجراح الراوندي جرم. وأخرج ابن عساكر ابن عساكر في من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به مسكين على ظلم يدرعه من عنه فلم يعنه ولم يأمر بالمعروف وينهى الظالم عن المنكر ينهى ذلك عن ظلمه المسكين فابتلاه الله سبحانه. وعليكم السلام. وأخرج ابن عساكر بل رواية ثالثة وأخرج ابن عساكر أيضاً عن الليث بن سعد قال كان السبب الذي ابتلي فيه أيوب أنه دخل أهل قريته على ملكهم وهو جبار من الجبابرة. وذكر بعض ما كان ظلمه الناس فكلموه فأبلغوا في كلامه يعني في مكالمته، ورفق أيوب في كلامه له مخافة منه لزرعه، عند زراعة مزرعة لا يأخذها فرعون. فقال الله: اتقيت عبدا من عبادي من أجل زرعك، فأنزل الله به ما أنزل من البلاء. نستجير بالله تعالى. رواية ثالثة أيضا أخرج هذا ابن عساكر بل عن أبي إدريس القولاني قال: أجدب الشام، يعني الشام كانت تابعة لشام، هاي منطقة سوريا وأردن هاي كلها كانوا يسمى الشام، في مقابل هذا مصر هناك كان سلطان يسكن. أجدب الشام فكتب فرعون إلى أيوب أن هلم إلينا أن لك عندنا سعة، يعني أنت هناك شوية جدب صاير وشوية زيك صاير، تعال أنت تحصل عندنا. فأقبل بخيله وماشيته وبنيه فأقطعهم، يعني أعطى لكل واحد قطعة وافية من الأراضي. فذكر شعيب فقال فرعون: أما تخاف أن يغضب غضبا أن يغضب غضبة فيغضب لغضبه ألم، يعني فقال فدخل شعيب فقال فرعون، يعني قال يا فرعون إن أنا يا مقدر، يعني شعيب قال لفرعون: أما تخاف أن يغضب غضبة، يعني الله تعالى يغضب عليك غضبة، فيغضب لغضبه أهل السماوات والأرض والجبال والبحار. فسكت أيوب. شعيب هذا قام يعاتب هذا ظالم العياذ بالله، نبي الله أيوب سكت. فلما خرج من عنده أوحى الله سبحانه إلى أيوب: أما سكت عن فرعون هذا لذعابك إلى أرضه، استعد للبلاء. فقال فديني، النبي الله أيوب قال فتبليني هذا لكن لا تبليني في ديني. قال: أسلمه أو سلمه لك. قال: لا أبالي، خلي ينزل، لا بلاء الدنيا ولا بلاء في الدين. بلاء في الدين هو نفسه، في رواية متناقضة، نفس سقوط من فرعون من العلم، هذا بلاء في الدين، هذا هو بلاء، هاي هي مصيبة في الدين، مداهنة الظالم من أكبر الجرائم، وهذا معين عيدين بكبا عيدين يريده أن يسلمه. على كل حال هناك بعض روايات أخرى أيضاً بهذا الشأن، وبعض روايات أيضاً ذكر هذا الرجل سيوتي هذا ابن ساكر وغيره عليعذ بالله معصيتين عليعذ بالله النبي لا أيوب، إحداهما مداحنة فرعون من فراعنة ظالم من ظلمة الأرض لأجل ضرعه، والثانية أنه استعان به مسكين ليدفع ظلم عن نفسه ولم يفعل. وقلنا رواية أولى بمضمونها موجودة في كتبنا مع الأسف الشديد إذا، ولكن قلنا هذه الروايات كلها مكذوبة بدليل العصمة ومضافا إلى أن رواتها مثل ابن عساكر ونحو، فإذن رواية ضعيفة ومفتعلة لا تدل على لا تفيد ولا تثمن من جوع. مثل واحد وعدناكم في المصطفى مع جلسة سابقة، وهو أنه قال لما يبتل الأنبياء والأولياء، كنت قرأنا عدة روايات وستجدونها إن شاء الله تعالى في كتبنا، خصوصا اليوم قرأنا رواية من خصال، وليه أنه رسول الله قال أنه أفضل كل مضمون الرواية أنه كل ما يكون إنسانا أفضل عند الله تعالى يكون بلاؤه عشان ليش أرجو التأمل. إخوتي وأولادي، الله سبحانه خلق البشر ووهب لكل فرد سواء كان خيرا هذا البشر أو شريرا، وهب له قوى يمكنه أن يستعين بهذه القوى يستعين بهذه القوى على كسب القرب الإلهي. أعطاه عين ليعبد بها الله سبحانه ليستخدمها في عبادة الله، وكذلك سائر الجوارح صغيرها وكبيرها، وكذلك على القوى الباطنية مثل قوة على الصبر، قوة على التحمل، قوة على المجابهة، قوة على كذا على كذا. هذه قوة موجودة هذا في البشر، قوة العقلية، قوة نفسية، قوة بدنية. هذه القوة أيضا من هبة الله سبحانه للعبد، كما وهبنا هذه الجوارح، والله تعالى أعطانا هذه الجوارح وهذه القوة لنكسب به التقرب الإلهي. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق ليس مقصود به الوجود فقط، يعني وجود بهذه القوة. إذا أكو وجود كل هاي القوة ماكو، كيف يعبد الله؟ إذا عقل ماكو كيف يعبد الله؟ إذا مثلا جوارح مفقودة كيف يعبد الله؟ إذا كان فك عين مفقود كيف يعبد الله بالعين المفقودة؟ فمعنى ذلك إن الله سبحانه بمقتضى هذه الآية الشريفة أعطانا الحياة وأعطانا الجوارح ووهبنا القوة متنوعة ومتعددة وكثيرة، أغلبها إلى الآن لا نعرف حقيقتها أصلا. هذه الله تعالى وهبنا لنكسب به بهذه القوة وبهذه الجوارح الآخرة، مثل حتى مراحل الحياة الطفولة والشباب، ثم بعد ذلك الكهولة، ثم بعد ذلك الشيخوخة. هاي مراحل، لكل مراحل خاصية وقوة، وفي الشباب قوة جسدية تكون أكثر، قوة عقلية تكون أدب، لأن ماكو تجارب. لما إنسان يطول عمره هذا قد تضعف قوة جسدية مالته، لكن قوة عقلية هذا تنمو أكثر فأكثر. أو هذا لكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان هناك هبة من الله تعالى، بل هبات من الله سبحانه، كل ذلك لنكسب بها التقرب الإلهي. هذا لا ينبغي أن تعمل في هذا، وبمقتضى هذه الأشياء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون. فعلى هذا الأساس هذه القوة التي مودعة في جسد البشر من العقل والنفس وقوة الصبر وقوة كذا، هذه القوة إذا لم تستخدم يكون وجودها لغوا، والغاية المقصودة من هذه القوة وهو التقرب الله يكون نقض العرض. فالله سبحانه يبتلي عباده الصالحين لأن يستعينوا بهذه القوة على الصبر والتحمل، لأن هذه القوة هي قوة الصبر والتحمل، هي فائدتها التحمل، فائدتها الصبر، فائدتها التروي، نكسب بها التقرب الإلهي. ولو لم يبتلي الله سبحانه عباده لما كله يؤتي خير، يعني أكل وأشرب كذا، يصير مثل ما أمير المؤمنين يقول هذا مثله بهيمة مربوطة همها عرفها، ماكو كل شيء ماكو همها عرف. أي يصير إنسان إذن من هذا القبيل، بل الله تعالى عاد هذه القوة ومنعها هذه هبات لأجل أن يكتسب. أكو قوة التحمل، لازم يجي هناك فد علم، فد مصيبة، فد علم، حتى يستخدم هذه القوة ويكون من الصابرين. والله إن الله يوفر صابرون أجرهم بغير حساب حتى يأتي لهم على أجر. فالله سبحانه لما يبدل عباده الصالحين والطالحين إنما هو الله تعالى يعطي فرصة للعبد ليستعين بهذه القوة لكسب الآخرة ولكسب التقرب الإلهي، وإلا لكان خلق هذه القوة وإيتاء هذه القوة في جسد الإنسان لغواً بعد. والله سبحانه لا بد أن يبتلي عباد الله الصالحين حتى بل يستعين بهذه القوة المودع هذا في جسد في أجسادهم الطاهرة حتى يستعينوا بها هذا لكسب يعني يكون يديهم هذا مصيبة حتى يصبر يجي مصيبة يصبر حتى يكسب كذا ولذلك عمي سيد الشهداء سلام الله عليه في دعائه الذي بل قرع وعلمنا هذا بطريقة تلامذته علمنا الدعاء يوم العربة هناك هذا مضمون كلام في فقرة موجودة إن شاء الله طلع أولادي يراجعوها وإخوتوا على ذكر منها هذا يقول سلام الله عليه مضمون كلامه اللهم بل كلفني بشغلة حتى أتكرم خليني فد كذا يعني هو طالب من الله سبحانه اللهم كأنه يقول إلهي أعطيتني هاي قوة الصبر أعطيتني شجاعة أعطيتني قوة الصبر أعطيتني علم أعطيتني معرفة وخليني أكسب ذلك التكرم الإلهي أكثر فأكثر إن لك إن تلك الرؤية التي نقلت هذا في الكتب رؤياه الشريفة عند قبر جده رسول الله رسول الله يقول إن لك في الجنان لدرجة لن تنالها إلا بك يعني تكون هذه قوة الله تعالى الله أعطاك إياها تستخدمها لكسب الفيض الإلهي لكسب التقرب الإلهي حتى لا يكون أجر يوم القيامة أجر الحسين هذا لا يقال أنهم لما أوتي بقي لما أوتي لما لم يعطوا هذا الأجر فالله سبحانه عباد الله صابهم هذا يبتليهم لازم يبتليهم لازم يبتليهم وإلا يلزم نقد الغرض ليش أنت هاي قوة من عواه أعطاه قوة عين وعمل دائما مغمض لا تقرأ لا قرآن لا متعلى لا كبير علم فالنتيجة الله سبحانه ماذا يؤتي لكن عباد الله الصالحين الذين يعلمون أن هذه القوة من الله سبحانه والثبات على الدين عدم التوفيق من الله سبحانه دائما يتمسكون بالله سبحانه ويطلبون منه التوفيق حتى لا تزل أقدامهم فيفوزون بالدرجات العالية بهذا لابد وإلا ليش ليش أتاك هاي القوة مثل ما الله يقول ليش لدى هذه الكتب سطرتها إذا ما تستفيد منها ما تقرأ منها بل لا تستفيد لازم تستفيد لازم ومن هنا فهمنا هذا اللغز انحل إن شاء الله تعالى لما الله سبحانه يخص أولياءه هذا بالمصائب وإنما حتى لا يلزم أن نقضي الغرض وكذلك أنه ليس في ذلك عقوبة ولذلك تجد أنه إلى الآن من قصة آدم إلى الآن رأينا بينما ذكرنا فد مصيبة لأي نبي أي بعض يكون أكو يجي وراء ترفيع درجات يجي وراء ترفيع درجات رفع درجات يجي هذا كأنه هذا النجاة هذا في ذلك العمل وهو كسب الرضا ربي وكسب رضا الله سبحانه والتقرب الإلهي نجاة فنتيجة أنه أو قول أمير المؤمنين يا أهدي الشيئة مالا والله أحبك شيئة من شيئة قال استعد للفضاء يلا استعد استعد هذا التحمل من كل مصائب بعد ذلك ليه؟ الله تعالى من يريد هذا عبده المؤمن أن تروق أن تذهب قواه وحياته حذرا إذا لم يبتليه تذهب حياة والقوة المودعة فيه حذر من يريد الله تعالى من تلك الواقعة التي لعله قرأت عليكم في بعض الجلسات أنه شخص في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه كان يخبر ما في قلب طرف الثاني ومن طلع من الإمام قال مولاي أدرك دين جدي هذا في المدينة هذا ظاهر كان في المدينة هذا قاعد ناس أي واحد قال ما في قلبي شوية غمض يكون في قلبك هذا إمام سلام الله شون كانوا هما تدين أئمتنا استنكر بنفسه القدسية سلام الله عليه خرج لهذه القضية بنفسه القدسية هذا خرج جلس مع الناس هذا قال لي هذا الذي بيها قال أنتهم عذمر في قلبك بلين حتى شوفهم ما هذا يخبر وأخبر إمام قال لي عندي السؤال عندي قال هاي درجة عظيمة من عين حصلت قال من معارضة ومخالفة هوى النفس. هو نفسي تشتهي على عان ماي بارد، نفسي تشتهي على عان مثلا اكل رقيم او اروى صديق فلاني معروف، وهكذا وهكذا استمر. قال جهاد مع النفس، معارضة النفس هذا شيء مهم جدا. فإمام قال اعرض الاسلام على نفسك، كان غير مسلم، قال نفسك تشتهي او ما تشتهي، هذا غطى راسه وجعوت فما تعمل، قال لنفسي لا تقبل، قال لازم تخالف هوى نفسك، فاسلم. فاسلم هذا ما اتبع الامام سلام الله عليه، هذا اخذ يتعلم احكام شرعيه. بعد فتره امام هو جالس في خدمه الامام سلام الله عليه، عاد اصحاب امام قال لي غيري من الاصحاب، قال عدنا في قلبك لعل اخاك المؤمن يكبر، اما في قلبي اضمر، كل ما فكر كل ما فكر ما رأي. ما يفتن ذاك تحيا كان ولا انه كان كافر عندك انا. قال نعم كنت كافرا، هذا مجاهدة النفس ومعارضة هوى النفس عمل عظيم، لم يكن تستحق على هذا العمل العظيم هذا اليوم القيامة، الله تعالى موتيك في الدنيا، هذا على عين، هذا أصبحت مؤمنا، الله جاي يحفظ لك هذا للآخرة. هذه القوة التي الله تعالى أعطى هذا الشخص وهو معارضة قوة على مجاهدة النفس، معارضة النفس الله تعالى ليؤتي يبتلي به حتى لا يذهب. ولذلك جهاد مع النفس هو أكبر جهاد. فملخص كلامنا إخوتي في الله أن القوة البدنية المادية من الطول الإنسان وعرضه ولونه وجماله وجوارحه كلها نعم الله سبحانه، كلهم الله تعالى أعطاني لعلي نتقرب إلى الله سبحانه، لنكسب به تقرب إلى الله. كذلك القوة الباطنية، قوة على الصبر، قوة على التحمل، قوة على كذا، قوة شجاعة ونعم ذلك والحذر والقوة الفكرية، كل ذلك الله تعالى أعطانا لنفس هذه الغاية. فإذا لم يبتلى المؤمن، لم يبتلى صالح هذا حتى يستعين بهذه القوة، يعني يستخدم هذه القوة. ولذلك هذا النبي الأيوب إذا ابتلي لأنه ولي من أولياء الله، نبي من أولياء الله سبحانه، كل الأنبياء ما أوذي نبي قط كما أوذي تعالى. وش رسول شكر مسلم هذا، وهناك لملمة لهذا البحر نعرضها في خدمة أولادي وإخوتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.